فلازلنا في هذا الكتاب، هو كتاب شرح والإبانة الأصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الهواء المارقين الإمام الحنبلي عبد الله محمد بن بطة عكبري رحمه الله تعالى، توفى سنة 87 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا فيما مضى بعد أن تكلم عن جملة من الآثار في الحذر من الأهواء والبدع، وكذلك الحذر من المحدثات والمذاهب المحدثة والبعد عن الخصومة والجدال والحيرة والتنقل، وجوب الثبات على الحق والاستقامة على الصراط المستقيم. كنا وقفنا عند قول ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله تعالى، وقال ابن عباس: من فارق الجماعة فمات ميتة الجاهلية. وقال مجاهد في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا.
نعم، هذه الآثار فيها بيان وجوب لزوم الجماعة، مر معنا ذكر جملة من هذه الآثار، وهذا لا شك أنه من الواجبات التي دلت عليها الكتاب ودل عليها الكتاب والسنة، وأن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صفات أهل الأهواء هو الخوض والجدال بالباطل، وهذا يورث التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى، لأن من وسائل وأسباب تكذيب الآيات والأحكام الشرعية والمسائل العقدية هو أن يسلك الرجل من أهل الأهواء مسلك الخوض والجدال بالباطل ومعارضة السنة وضرب الأمثال. لذلك قال مجاهد هنا: يخوضون في آياتنا، هذا الخوض يورث التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتغرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذها هنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعداه؟ فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتغرب به إلى الله عز وجل إلا بعداه.
ورد عن السلف جملة من الآثار، مر معنا أيضا الكلام عن هذا، أن المبتدع لا يقبل منه صرف ولا عدل، وجاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في من أحدث المدينة حدثا، قال: لا يقبل الله، بعد ذكر اللعنة قال: ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف والعدل من تفسير أهل العلم لها قالوا: الفريضة والنافلة، لا يقبل لمبتدع فريضة ولا نافلة. وهذا القول وجهه أهل العلم، لأن الأصل عندنا أن المسلم أدام أتى بالإخلاص والمتابعة في عمل من الأعمال فإنها تقبل، فحملوا الابتداع هنا على البدعة المكفرة، إذا كان كافرا فإنه لا يقبل منه عمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومنهم من حمله على القول بأن البدعة غير مكفرة على وجود الابتداع في هذه العبادة بعينها، فإذا كان العمل فيه بدعة أو على غير هدي رسول الله فإنه لا يقبل. وكذلك بعض السلف وجهوا هذا القول على كما ورد في بعض الأعمال أنها تورث ذهاب أجر العمل ومنع القبول إلى الله سبحانه وتعالى كمن أتى عرافا فسأله، هذا ما وقع في الكفر، لكن ماذا يورث هذا العمل؟ أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما. فقالوا أن بعض الذنوب قد تؤثر على عدم قبول العمل، لكنه يجزئ، بمعنى أنه أدى الذي عليه لكنه كان عمله بغير أجر. ومنهم من حمل مثل هذه الأحاديث على أنها من باب الوعيد والتشديد على فعل البدع. وذكرنا فيما سبق أيضا أن من أقوال السلف في هذا أن الذي يسلك البدع تتقلب به بدعه إلى أن تكون عباداته على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختل عنده الشروط والأركان، مثل ما مثلنا بالرافضة وكيف أن الله عاقبهم بعدم قبول وضوئهم ولا صلاتهم ولا حجهم ولا صيامهم، إذ يخالفون في ذلك ماذا؟ الشروط الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة. وهذا كله داخل في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. وهذا قول الحسن هنا أن المبتدع كلما ازداد قربا في زعمه وفي حقيقة الأمر ازداد بعدا من الله سبحانه وتعالى، لأنه يتعبد لله عز وجل على غير هدي رسول الله، كما يحصل من الخوارج. يعني كلما ازدادوا تعبدا كلما ازداد غلوهم في تكفير المسلمين، وكلما ازدادت يعني السهولة عندهم في إراقة الدماء وتكفير حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
وقال مرة الطيب في قوله عز تعالى وأفئدتهم هواء قال منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. وقال أبو حمزة سألت إبراهيم عن هذه الأهواء أيها أعجب إليك فإني أحب أن أخذ برأيك، فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول.
كل محدثة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأهواء والأحزاب شتى أصنافها وأنواعها وأقسامها كلها كما قال الشيخ هنا ليس فيها مثقال ذرة من خير، بمعنى أن شرها أعظم وخطرها أكبر، وكلها من تزيين الشيطان. والنجاة النجاة التمسك بالأمر الأول، لا يصلح هذه الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله إلا ما أصلح أولها. فعليكم بالصراط الأول، صراط الصحابة أهل القرون المفضلة رحمهم الله. وهذا الأثر يفيد أن على طالب الحق أن يسأل أهل العلم ويرجع إليهم، خصوصا في مسائل البدع والأهواء والحوادث والفتن، كما حصل من أبي حمزة هنا حين سأل إبراهيم النخعي رحمه الله. نعم.
وقال أبو العالية نعمتان لله علي لا أدري أيهم أفضل، أو قال أعظم، أن هداني للإسلام، والأخرى أن عصمني من الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء.
نعم، لا شك أن نعمة السنة من أعظم النعم، لذلك الله عز وجل قال سبحانه وتعالى قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم أجمعت أقوال المفسرين على أن فضل الله ورحمته هنا الإسلام والسنة، فهذا من أعظم النعم أن هداك الله للإسلام. ولما كان في الإسلام الفرق والأهواء والأحزاب وأهل البدع نجاك الله بأن جعلك من أهل السنة، وكما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم في الأمم الكافرة إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. قال شيخ الإسلام تيمية وكذلك أهل السنة في أهل الأهواء. فالسلامة من البدع هو من أعظم نعم الله عز وجل على صاحب السنة، على صاحب السنة. لذلك قال بعض أهل العلم قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، هلك كثر، أهل الضلال كثير، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فحين أعطاك الله هذه النعمة الإسلام السنة، يجب على العبد أن يتمسك بها ويبذل أسباب الثبات عليها. فإذا انحرفت بعد ذلك فهذا عقوبة من الله عز وجل عليك. وهذا للأسف كثير ممن، أو لا نقول كثير، يعني بعض ممن كان على السنة، ما تأتي الفتن تجده يتمحص ويذهب. وهذه الفتن وال يعني الآراء والأهواء والحوادث تمحص الناس، تميز صاحب السنة من غيره. تجد من كان يزعم أنه من أهل السنة فإذا هو مع أهل الأهواء، مع أهل الأحزاب، ضد أهل السنة، ويسير على آرائهم وقولهم. الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، إذا أدبرت عرفها الجهلاء، عرفوا أن ما كانوا فيه على ضلال، لما ينتج عنه من المفاسد العظيمة على الإسلام وعلى المسلمين. فلا بد للعبد أن يبذل أسباب الثبات على هذه السنة. ومن أعظم أسباب الثبات بعد الالتجاء إلى الله والدعاء إليه وسؤاله هو التمسك بالعلم والحرص عليه والرجوع إلى العلماء الكبار ولزوم غرزهم. هذا من أعظم يعني أسباب السلامة والثبات على السنة، ثبتنا الله وإياكم.
وقال الحسن بن شقيق: كنا عند ابن المبارك إذا جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم. قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. قال الرجل: فأنا تائب. قال: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك.
وهذا أثر عظيم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى. ليس كل من جاء وقال أنا تائب، خصوصا من كان رأس في الضلال والانحراف، يأتي يقول أنا تائب فيجعل يأتي أن يقبل أهل السنة توبة، توبة بينه وبين الله عز وجل، قد يكون صادقا وقد يكون غير ذلك. ولكن ينبغي هنا التمهل وعدم تصديره وعدم الثناء عليه، وإنما يتمهل في أمره، لأن أهل البدع أهل مكر وكيد، يلبسون الحق بالباطل. وكما مر معنا شيخ الإسلام رحمه الله قال: يكثر النفاق في أهل البدع، يظهرون ما لا يبطنون. وقد يأتيك يظهر السنة ويظهر التوبة وهو لا زال في اعتقاده أنك على ضلال، إنما جاء يريد أن يحرفك ويغير طريقتك، أو يحرف من كان عندك ويلقي الشبهات. لذلك قال ابن المبارك هنا: لا. قال: أنا تائب جهمي؟ قال: تائب. قال: لا، حتى تظهر من توبتك ما أظهرت من بدعتك، يعني تلك البدعة التي كنت تدعو إليها وتجمع الناس وتنافح عنها. ليست المسألة فقط أنا تبت، للذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بغي عليك أن يعني ترد على تلك الأفكار الضالة التي نشرتها، تبين خطأها وتسعى إلى إصلاح ما أفسدت وهداية من أضللت. أما أنك تقول أنا تائب وخلاص وتنتهي الأمر، الأمر أمر التوبة بينك وبين الله، لكن هناك واجبات يجب عليك أن تصلح ما أفسدت، أن تصلح ما أفسدت. وها هنا مثال: كتب رجل يقال له عبد الله الخنيزي في عهد الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، كتب كتابا بعنوان أبو طالب مؤمن آل قريش. معلوم أن أبا طالب مات على ماذا؟ على الكفر، لكن الرافضة يرون أنه على الإسلام وأنه مات على الإسلام. فكتب كتاب مؤمن آل قريش، ثم جاءوا إلى الشيخ وقال أنا تبت، وذكروا له أنه تاب. قال: لا، حتى يكتب كتابا، يعني حكم عليه بالجلد. قال: يجلد، ويسجن. لما سجن قالوا إنه رجل تاب، قال لا، حتى يكتب كتابا يرد على كتابه الأول، حتى يكتب كتابا هو بنفسه يرد على نفسه ويؤلف كتابا يرد على كتابه الأول. فقيل أنه كتب في ذلك كتاب، وهذا ذكر في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت أنس بن مالك وسعيد بن مسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي.
مالك بن أنس. نعم. مالك ولا أنس؟
أدركت أنس بن مالك.
نعم، مالك بن أنس.
نعم، هنا جعل أنس بن مالك في نسخة الحمد لله. أحسن الله إليكم. وقال بقية بن الوليد: قال لي ثابت بن عجلان: أدركت مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعطاء وطاووسا ومجاهد وابن أبي مليكة ومكحولا وسليمان بن موسى والحسن وابن سيرين وأبا عامر وأبو عامر أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومع غيرهم قد سماهم، فكلهم يأمرني بالصلاة في جماعة وينهاني عن الأهواء والبدع، حتى قال: وقال لي: يا أبا محمد، والله ما من عمل شيء أوثق في نفسي من مشيتي إلى هذا المسجد، ولربما كان عليه الوالي كما شاء الله أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأينا، فلا ندع الصلاة خلفه.
نعم، هنا هذا أيضا أثر فيه الأمر بلزوم الجماعة والبعد عن الأهواء والبدع، وفيه الإشارة إلى الصلاة وهو عقيدة أهل السنة، الصلاة خلف أئمة الجور، وإن فعلوا ما فعلوا، ما دام أنه لم يكفر فإنه لا يجوز ترك الصلاة خلفه ولا تعاد، ما دام أنه تحت إطار الإسلام، خصوصا كما ذكر أهل العلم في الصلوات التي لا يصليها إلا الإمام. فيما مضى كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يصلي بهم الجمعة والأعياد، قال السلف أنه من أعاد الصلاة فهو مبتدع، إلا إذا كانت بدعته كفرية فهنا يصلى معه وتعاد الصلاة حتى لا يورث ذلك خروجا وفتنة، لكنها الصلاة تعاد. لذلك هنا يبين أن يعني من أوثق الأعمال هو العمل بهذا الاعتقاد السني، وهو الصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم.
وقال ابن وهب: سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال: نعم، إذا كان عارفا بما هو عليه. قال: وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتخبرهم بخلافهم ولا تواضع القول ولا تصلي خلفهم. قال مالك: ولا أرى أن يناكحوا. قال: وسئل مالك عن تزويج القدري فقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك.
نعم، مر معنا أن القدرية الأوائل كانوا كفارا، يرون بأن الله عز وجل لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، ينفون العلم. والقدرية المعتزلة أيضا لا ينبغي لرجل أن يزوجهم، ولا يزوج إلا أن كان على عقيدة صحيحة، ما لو كانت بدعته كفرية فلا يجوز مطلقا، مثل الروافض وغيرهم. نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. قال: وقال مالك: يلبسون على أنفسهم ويطلبون من يعرفهم.
نعم، هو يضيع نفسه ويتساهل في السماع لأهل البدع والسماع للشبهات، ثم يأتي يبحث عن العلاج. أن تعالج نفسك أولا بلزوم أهل العلم وترك أهل البدع والأهواء. هذا فيه مر معنا نحو هذا الأثر، أن الإمام مالك هذا جاءه رجل يقال له أبو الجويرية من المرجئة، وطلب أن يناظره: أنا على بينة من ديني، شاك ذهب إلى غيري. وهذا من إغلاق باب المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع، وهذا مما نهى عنه السلف وتساهل فيه كثير من الناس في عصرنا هذا، إقامة المناظرات بينهم وبين المخالفين. بل ذكر اللالكائي رحمه الله أنه ما ظهر ونفق سوق المبتدعة إلا بتلك المناظرات، كما في مقدمة شرح السنة. وذكر الأجري رحمه الله أيضا أنه لا يجوز مناظرة هؤلاء، لأن هذا فيه رفعة من شأنهم وسبيل لنشر أهوائهم وضلالهم. قال لا يجوز إلا إن كان عند حضرة سلطان أو لضرورة، كما حصل مع الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية وغيره. وإنما أهل السنة طريقتهم يأتون إلى يعني شبهاتهم ويردون عليهم بالأشرطة وبالكتب وبغيرها. وأما عقد المناظرات يأتي المبتدع ويلقي 60 شبهة في ربع ساعة أو ثلث ساعة، كل شبهة تحتاج في الرد عليها إلى يعني مجلس أو مجالس، فتفتح الباب لهذه الشبهات، وقد تكون سببا في ضلال بعض الناس وظهور مثل هؤلاء المبتدعة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول المناظر كالمبارز، المبارز الذي يبرز في قتال الكافر بينه وبين المسلم، إذا كان ضعيفا وهزم هزم المسلمين، وكذلك هذا المناظر. ورأينا بعض المناظرات مثل هذا يكون ضعيف صاحب السنة أو من ينتسب إلى السنة، يكون ضعيفا في حجته وفي رده، وهؤلاء أوتوا جدلا وعلما إن كانوا على ضلال، فيظهر انهزامهم، وانهزامهم يرجع إلى السنة، يقال انظروا إلى هذا صاحب السنة انهزم، كيف هزمه هذا الرافضي أو المعتزلي أو الأشعري أو غيره. فطريقة السلف البعد عن إقامة مثل هذه المناظرات. نعم.
وقال مالك قال رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما، فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبرك لما ذلك؟ قال قلت لأنك لا تتقي الله، ولو كنت تتقي الله لجعل لك من أمرك مخرجا.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني أن هذا ما بحث عن الحق، ومن لم يكن مخلصا في بحث عن الحق وإنما يتقلب بين الأديان، كل مرة يذهب إلى دين، هذه سمة أهل الأهواء، يتقلبون حيارى. نعم.
وقال أبو سهيل عم مالك بن أنس شاورني عمر بن عبد العزيز في القدرية، فقلت أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربتهم بالسيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك الرأي، وكذلك كان يرى مالك بن أنس والحسن فيهم.
نعم، مر معنا الكلام على القدرية.
وكان الحسن بن محمد بن علي لا يراهم مسلمين وكذلك الخوارج.
نعم. وقال هذا يضاف إلى من يقول بتكفير الخوارج، مسألة خلافية، جمهور أهل العلم على أنهم ليسوا كفار، لكن ذهب البخاري رحمه الله وابن العربي المالكي، وهو رواية عن أحمد ومالك، وأيضا رجح الشيخ بن باز على أن الخوارج كفار يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، ويضاف إليهم الحسن بن محمد هنا. نعم.
سن الله عليكم. وقال ابن المبارك من تعاطى الكلام تزندق. وقال ابن المبارك إن لله ملائكا يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال محمد بن نضر الحارثي من أصقى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه،
يعني حين تساهل في جلوس مع أهل الأهواء عاقبه الله بأنه يعني نزع منه السلامة وعدم الوقوع في الضلال، ووكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه ضل. وكذلك ذكر هنا في أثر المبارك، وهي عبارة جميلة، من علامات النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. الآن يقولك اجلس مع كل أحد وخذوا الحق واترك الباطل، ولا حرج في الجلوس معهم، ولا دليل على هجر أهل البدع، فتجد هؤلاء يتأثرون بمثل هذا الكلام، فإذا هم يجالسون من كانوا يحذرون منهم، يجالسون أهل الضلال والانحراف وأهل الأحزاب، فإذا هم رأس من رؤوس بعد ذلك هؤلاء، وإذا هم خنجر يطعن في أهل السنة. نعم.
وقال الفضيل بن عياض أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر.
نعم، وهذا فيه أيضا أن هذا مذهب أهل السنة، يكاد هذه العبارة تكون إجماعا، تركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع. نعم.
وقال عبد الله بن عمر السرخسي: علم الحزن صاحب ابن المبارك، أكلت عند صاحب بدعة أكله، فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما.
يعني أنه تساهل في الجلوس مع أهل البدع فهجره ابن المبارك رحمه الله.
وقال إسماعيل الطوسي: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
نعم، لا شك أن الجلوس مع أصحاب البدع من أسباب حصول غضب الله عز وجل، لأنها معصية. نعم، وهذا كله من يعني الآثار الواردة عن ابن المبارك رحمه الله، فلو جمعت في رسالة أو مقال الآثار الواردة عن المبارك في مثلا الاعتقاد أو المنهج كان شيئا يعني جميلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الفضيل: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. وقال منصور بن المعتمر: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوحا
عليه السلام. الزندقة هي إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا الزندقة. نعم.
ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح فما أذهبها إلا الزندقة. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام. ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى. ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى. ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة. وقال محمد بن علي: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الله الدين من قلوبكم. وقال الشعبي: إذا الطائع
الرؤساء في الدنيا سواء كانوا يعني من علماء الضلالة أو من يعني أهل الجاه والمنصب أو الأمراء، ففي فساد الأمراء أو العلماء فساد الدين والدنيا، فلا يطاعون إلا في أمر الله عز وجل وطاعته، فإن أطيعوا في أمور الدنيا أو في معصية الله عز وجل، المقصود أمور الدنيا أي يعني معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه من أسباب الضلال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بطاعة الولاة قال يعني بالمعروف، السمع والطاعة لا تكون إلا بالمعروف، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، بمعنى أنه لا يجوز طاعة الولاة ولا الرضا بمعاصيهم ولا تحسين معاصيهم عند الناس، بل الواجب كره ما يأتون من المعاصي وإنكارها في القلب، وإن استطاع أن ينكرها عنده في السر برفق فهذا هو منهج أهل السنة، لكن ليس من منهج أهل السنة هو الرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من رضي وتابع، فأهل السنة لا يرضون ولا يتابعون على المعاصي، وإنما أيضا في المقابل لا يرون الخروج على ولاة الأمر ولا يحثون الناس على الخروج، بل يصبرون ويعملون بالضوابط الشرعية الواردة الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الشعبي: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب. وقال الحسن: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه. وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
نعم، كل هذا بسبب طاعة ولاة الأمر في معصية الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن.
خادن يعني يصاحب. نعم.
وأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى كن يقضانا وارتدي لنفسك إخوانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء. وقال ابن المبارك: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
نعم، هذه آثار أيضا مهمة في منهج أهل السنة في الحكم على الرجل بقرينه، وأن على الإنسان أن يصاحب أهل السنة وأن يبتعد عن أهل البدعة، وأن الرجل يحكم عليه بالنظر إلى خليله. جاء رجل إلى البصرة فقال فيما أذكر ابن المبارك، قال: ما مذهبه؟ قالوا: السنة. قال: من يصاحب؟ قال: القدرية. قال: إذن هو قدري. فكذلك هنا قال: لا تحكموا على الرجل إلا تنظروا إلى من يخادن، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. قال: اعتبروا المرأة بخدنه، كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: المرء بخدنه. وهذا أثر أيضا عن المبارك جميل في هذا الباب: من خفيت علينا بدعته، يعني من كان مستترا لا يعرف هل هو مبتدع أو غير مبتدع، لا يظهر السنة وضوحا ولا يظهر البدعة، قال: ننظر إلى خلته وألفته، لم تخفى علينا ألفته. تجد أنه لا يرتاح ولا يطمئن ولا يؤالف ولا يجالس ولا يمازح ولا يضاحك إلا أهل الأهواء والبدع، فهذا دليل على أنه منهم. نعم.
وقيل إنه كان للمجوس كتاب دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته وكان قد هويها فخاف رعيته، فقال: إن الذي صنعت حلالا، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات وبطلت شريعتهم الأولى.
يعني هذا من أسباب الانحراف، إن يكون الناس على دين ملوكهم، والمقصود بدين الملوك يعني دين يخالف شرع الإسلام. فهذا وقع على أخته فلاموه وأنكروا عليه وما رضوا بهذا الأمر، ثم ألبس هذا العمل لباس الشرع قال حلال، ثم قتلهم عليه، يعني ظهر عليهم وعذبهم وألزمهم بهذا الأمر حتى انقلب لما أطاعوه، انقلبت الشريعة وبطلت شريعتهم الأولى في التحريم. نعم. وهذا أيضا يدل عليه ما حصل من الإمام أحمد رحمه الله والفتنة في خلق القرآن، وكيف كان الناس في عهد المأمون والمعتصم والواثق يمتحنون في خلق القرآن، ومع هذا الأئمة صبر، وأيضا مع صبرهم لم يأمروا بالخروج على الولاة العباسيين، بل كان الإمام أحمد رحمه الله لا يسمي المعتصم إلا أمير المؤمنين ويأمر بالاستغفار له. ولما خرج بابك الخرمي على الدولة العباسية في نواحي خراسان، كان الإمام أحمد رحمه الله مع أنه مجلود ومضروب وعذب رحمه الله، كان يرسل رسائل في حث جيش الإسلام مع المعتصم على قتال هؤلاء الخوارج. نعم.
وقال الحسن: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان، هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم.
نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
وهذا ينبغي على العبد أن يوطن نفسه على أنه سيبتلى، وما من عبد إلا سيبتلى. هنا يوطن نفسه على الثبات والصبر: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم الأمم السابقة والأنبياء ابتلوا وفتنوا، فأنت أيضا على طريقهم وستبتلى وتفتن، فينبغي أن توطن نفسك على الإسلام والسنة. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
نعم، وهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، رواه الأجري وغيره، وهذا يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا من الشواهد له. عمر رضي الله تعالى عنه أمر قال إن ظلمك فاصبر، إن حرمك فاصبر، هذا هو الواجب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أمر بالصبر. وللأجري رحمه الله في الشريعة شرح على هذا الأثر جميل يرجع إليه.
وقال مطرف بن عبد الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل راية بين يدي إبليس إلى جهنم.
يعني قدم الدنيا على الآخرة، تنازل عن دينه وقدم المال، فهذا يعاقب بسوء بعكس قصده، يورثه الله الفقر ويحشره مع إبليس.
وقال الفضيل بن عياض: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
هذا الولاء والبراء الذي يكون بين أهل الإسلام ويكون بين أهل السنة أنفسهم. أوثق عرى الإسلام الحب في الله، يحب الإسلام ويحب السنة ويحب أهل السنة ويحب علماء السنة، كذلك يبغض الكفار ويبغض أهل البدع ويبغض أئمة الضلال ويبغض أهل الأحزاب، وهذا كله من أوثق عرى الإسلام.
وقال الفضيل: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. وقال الفضيل: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورثه العمى، يعني في القلب.
هذا ما مر وتكلمنا عنه، أنه ليس المراد فقط مجرد النظر، إنما النظر يورث المحبة، ثم يورث الجلوس، ثم يورث الاستماع، فيكون مبدأ ذلك كله ماذا؟ النظر، إن ينظر إليه فيتابعه على ضلاله. وكان هنا أيضا وصية من الفضيل بأنه لا تشاور هؤلاء أهل الضلال والانحراف حتى في دينه. لذلك المتوكل أرسل رسالة إلى الإمام أحمد رحمه الله في من يوليه من القضاة، ذكره الخلال السنة بن الثلجي وغيره، سأل ما تقول في فلان، أسماء كثيرة، هل يولون القضاء أو لا؟ قال لا، فلان جهمي لا يولى القضاء، فلان مبتدع لا يولى القضاء، فلان يجلس مع الجهمية فلا أرى أن يولى قضاء المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. وكان الفضيل يقول: أسلك حياة طيبة، الإسلام والسنة. وقال مجاهد في قوله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي، يعني السنة.
ولا شك أن الحياة الطيبة هي في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال الفضيل: لا يشم مبتدع رائحة الجنة. وقال الفضيل: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدع، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
وقال نعم، الأثر الأول ذكرنا أن هذا القول مثل القول في قضية حبوط العمل، إذا كانت بدعته كفرية فهذا لا يشم رائحة الجنة إذا أقيمت عليه الحجة وتوفرت فيه شروط التكفير، لكن المبتدع الذي على الإسلام هذا حاله حال أهل الكبائر من حيث أنه تحت المشيئة، ولكن عقوبته كما قلنا خطورة البدع أعظم من كبائر الذنوب، يحمل وزره وزر من أضله. نعم.
وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
هنا الفضيل رحمه الله وهو يعني في القرن الثالث بكى وضع خوفا على زمان تظهر فيه البدع، فهم في ذلك الزمان مع بروز الإسلام والسنة وأئمة السنة منتشرون، ومع هذا يبكون يخافون الفتن، كيف بحالنا نحن؟ صلى الله لنا ولكم السلام.
وقال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك لعنة الله. وقال الفضيل: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
وقال تكلمنا معه عنه سابقا أن أهل السنة ينهون عن توقير وإجلال أهل البدع، لأن في إجلالهم ذكرنا أن من رآك تجله هنا اقتدى به، قد يكون إجلالك له سبب في دعوة الناس إليه، فقد أعان على هدم الإسلام. نعم.
وقال رحمه الله: وقال الفضيل: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك فكان في حزب الله عز وجل. وقال الفضيل: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
السلف كانوا ينهون عن اتباع جنائز المبتدعة، ولا يعني هذا عدم إقامة الصلاة عليهم، هذا من فروض الكفايات، ولكن اتباع جنائزهم مثل شهود مجالسهم، مثل الثناء عليهم، وهنا يبتعد عنهم. ومن كان مبتدعا بدعة كفرية فهذا لا يجوز أصلا الصلاة عليه، مثل الجهمية والرافضة.
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله تعالى ولا تعد. نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعت جنازته.
يعني هذا رافضي. نعم.
وقال هارون بن زياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر رضي الله عنه، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته: كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
يعني حاله حال الكفار، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، إنما يرمى في حفرة. هذا شتم أبي بكر رضي الله تعالى من الكفر بالله عز وجل، سب الصحابة أو تكفيرهم واعتقاد أنهم ارتدوا، أو قدح في أزواج رسول الله، الطعن في عرضهن، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضر جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته.
وقال: ما ورثته.
نعم، أحسن الله إليكم. لو كان من عصبتي ما ورثته،
يعني أنه كافر، والكافر والمسلم لا يرث كافرا. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا، والحروري يجعل عليا كافرا.
نعم، كفرون الصحابة، تكفير الصحابة كفر. نعم.
وقال طلحة المصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، لأنهم أهل ردة. وقيل للحسن: إن فلانا قسل رجلا من أهل الأهواء، فقل: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنع ها هنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت.
انظر إلى هذه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى، لو قالها أحد في عصرنا لقالوا: أنت المتشدد وأنت صاحب الشدة ولا أخلاق عندك ولا غير ذلك. هذه الآثار السلف كانوا يتناقلونها ويروونها في كتبهم وبأسانيدهم ويعملون بها، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.
وقال الفضيل: آكل طعام اليهودي والنصراني، ولا آكل طعام صاحب بدعة. وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
وهذا أثر أيضا مهم هنا ذكره عن الفضيل، وهو عند اللالكائي رحمه الله، مروي عن ابن المبارك أيضا من الآثار التي تضاف إلى ابن المبارك، يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، لا تجعل له منة عليك. فهذه المنة يعني تورث في قلبك محبته، أو على أقل الأحوال عدم الكلام فيه. الإنسان يبتعد أن يكون لصاحب بدعة أو مخالف عليه منه، يورثه ذلك المحبة القلبية. نعم.
وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
وهذا دلالة على منزلة بغض أهل الأهواء وأصحاب البدع وهجرهم عند أهل السنة، يرون أن هذا من أجل الأعمال. نعم.
وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة فقال: ما أراه على الإسلام.
ولا شك أن طعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن الكفر بالله عز وجل.
وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم، بل ثبت عن الإمام مالك أنه قال: ليس له قسمة في الفيء، وليس له نصيب وسهم من أسهم المسلمين في الفيء في الغزو، لأن الله عز وجل قال لما قسم الفيء والغنائم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وبدأ يقسم الغنائم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل ولم يذكر من سبقه بالإيمان بالخير والمغفرة والدعاء فليس له في الغنائم نصيب. نعم.
وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال أبو عبيد القاسم بن السلام: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
نعم، هذا ذكرناه، ورد عن ابن المبارك عن مالك وعن أبي عبيد وعن طائفة من السلف. نعم.
وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس بن عبيد وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز فما ذكروه.
نعم. وقال عمرو بن عبيد هذا رأس في الاعتزال.
وقال الفضيل بن عياض: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة. وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال: نعم.
نعم، وهذا أيضا أثر جميل فيه رد على من يقول لا تحذير من أهل البدع في وأنت صائم أو في رمضان. أحيانا يحدثون بعض المحدثات والبدع، يقول: لا أنا صائم لا أتكلم على أهل البدع. هنا سئل قال: اليوم الذي يصوم فيه أحدنا، هل ينتقص؟ يعني أنه يحذر و يذكر أهل البدع بأسمائهم. قال نعم، ينتقصهم ويحذر، بل هذا واجب، بل هذا من الطاعة. من رأى أنه من الطاعة أيضا يكون هذا في الصيام وفي غيره، لأنه ليس له صاحب بدعة كما سيأتي عن الحسن. هذه ليست غيبة، بل هي غيبة واجبة، غيبة واجبة باتفاق المسلمين كما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدع غيبة. وقال عطاء: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة. وقال أبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر غذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. وذكرت في الأهواء عند رغبة بن مسقلة فقال: أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت من ضيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
نعم، هنا تكلم عن الرافضة، أبو عبيد ذكر أنهم أحمق الناس، وهذا أمر ظاهر سبحان الله، تجد الرافضة أحمق الناس. لذلك قال الشعبي: لو كانوا من البهائم لكانوا حمرة. فالرافضة أحمق الناس وأضعفهم علما ودينا وأخلاقا وعقلا. قال الرافضة اتخذوا البهتان حجة، المرجئة على دين الملوك أنهم لا يهتمون بالمعاصي ويرون أن المعاصي لا تضر الإيمان، والزيدية وهي فرقة من فرق الشيعة كما هو معلوم. والآن الزيدية في عصرنا هذا أصبحوا 12 رافضة، ولا يوجد زيدية على مذهبهم الأول، كما قال المقبلي رحمه الله أحد علماء اليمن، قال ائتني بزيدي صغير أخرج منه رافضيا كبير. قال وأما المعتزلة فلو خرجت إلى ضيعتي، يعني لو ذهبت إلى المزرعة وإلى مكان ثم رجعت رجعوا عن رأيهم، يعني أنهم أهل الجدال وخصومة ويتنقلون ولا يستقرون على رأي. وهذا مر معنا جملة من الآثار في ذلك، من جعل عمر بن عبد العزيز يقول من جعل دينه أرضا للخصومات أكثر التنقل، كما مر معنا عن مالك أجدل ولو جاءنا رجل أجدل من رجل. فهم حيارة في كل يوم لهم شأن ورأي. نعم.
وقال طلحة بن المصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة.
الله.
وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قري قيسيا، وقالوا لا نقيم ببلدة يسلم فيها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يسلم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عوام بن حوشب
هذا من الهجرة، الهجرة تكون من بلاد الكفر، تكون أيضا من بلاد البدع والأهواء التي تنتشر ويخاف المسلم على دينه، ويكون أيضا من بلاد المعاصي إلى بلاد أهل الطاعة، كل بحسب دينه يفر بدينه من الفتن، هذا كله داخل في أبواب الهجرة. نعم.
وقال عوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتألف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم.
هذا مذهب أهل السنة، أن ما حصل من الصحابة أو بين الصحابة من القتال فلا يذكر من الفتن، لأن هذا إذا ذكر بين الناس يعني امتلأت قلوبهم، منهم من يمتلأ قلبه على معاوية ومنهم من يمتلأ قلبه على علي، فلا يذكر الصحابة إلا بالجميل، فمن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لا يغل قلب أحد من على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين غل.
نعم، إذا كان قلبه غليلا على الصحابة الذين نقلوا لنا الدين، ما بالك بمن هو دونه.
وقال سفيان تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشعبي نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية.
خشبية قوم من الرافضة، نفس الأقوال في الرافضة. نعم.
وقال عاصم بن ضمرة قلت للحسن ابن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، فقال كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله.
هذا مما أدخله ابن سبأ العقائدي الرافض الرجعة، أن علي يرجع في آخر الزمان، ويعتقدون أن أهل البيت كلهم يرجعون، وأول ما يفعلون حين رجوعهم يخرجون أبا بكر وعمر ويصلبونهما في المدينة ويقتلون أهل السنة، هذه عقيدة الرجعة عند الرافضة. قال لو كان يرجع ما تزوج نساؤه، هذا من يعني أقل الأدلة في الرد عليه، ولا قسموا ماله رضي الله تعالى عنه، وعلي منهم بريء كما سيأتي في أثر سفيان وغيره. نعم.
قال سفيان الثوري من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضل عليهما. وقال جابر بن يزيد الجعفي قال لي محمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الله تعالى لغافلون عنهما.
نعم، وهذا من آثار آل البيت لمحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتبرع من الرافضة. بل علي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه قال: من جاء إلي يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. نعم.
وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالحي قومنا وبحسبنا أن نكون من صالحي قومنا.
نعم، علي بن الحسين زين العابدين. نعم.
وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن حسن بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم لمشركون، وكيف لا يكونوا مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر.
إنهم يقدمون علي على أبي بكر رضي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعبدونه من دون الله، فهم مشركون بلا شك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نقرأ سريعا حتى ننهي هذا الباب.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا جعفر بن عون النين عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن حسن بن حسن يقول للرجل من الرافضة: والله إن قتلتك إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. وقال جابر بن رافع: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر فقال: لا أنا لله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما والصلاة عليهما.
هذا من آثار، كما قلنا، آثار آل البيت، وهذه جمعت في رسائل آثار آل البيت في محبة الصحابة، محبة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال الحسن المصالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية
الرافضة. نعم.
فقال: أنا إذن من المشركين، وما نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتآكلون بنا الناس. وقال أبو خالد:
هذا جعفر، يعني هذه أقوال جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة 12 عنده.
وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن
رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله فقال صلى الصلاة صلى الله عليهما ولا صلاة على من لا يصلي عليهما ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. وقال محمد بن علي
احتج بنا على طعن في الصحابة أنه نبرأ إلى الله ممن يطعن في صحابة رسول الله. نعم.
وقال محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ منه سنة جدنا صلى الله عليه وسلم ونحن خصماؤه قدا عند الله عز وجل. وقال علي بن أبي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة أين لقيتهم لا أقتل أين لقيتهم فأقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما علامة فيهم؟ قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. وقال علي رضي الله عنه يهلك فينا رجلان يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتري.
يعني من غلا فيه ومن طعن فيه وكل هذا خلاف السنة. فنحب علي رضي الله تعالى عنه ونعطيه المنزلة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى كحاله حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أعتقد أنه رابع الخلفاء ويعني يأتي في الفضل بعد الخلفاء الذين قبله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيامة الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام.
هذا لا يصح على النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا القاضي ابن المطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بابن شخايل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال حدثنا حنان بن سدير قال عن سدير عن محمد بن علي عن آبائه قال قال لي علي رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه في السطح يا نوف تدري من شيعتي؟ قال لا والله. قال شيعتي دبل الشفاه الخمس البطون تعرف رهبانية والربانية في وجوههم رهبان بالليل أسد بالنهار إذا يعني جنهم.
يذكر هذا لكن هذا الأثر ضعيف لا يصح. ونوف البكالي أيضا مستور حديثه ليس بصحيح والإسناد فيه مجاهيل. لكن هنا علي يتكلم عن من هم شيعته وبين أن شيعته من كانوا على الطاعة ويبتعدون عن المعصية. وكل من أحب عليا وألاه الموالاة الشرعية هؤلاء كلهم شيعته شيعته بكر وعمر والصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم. ذبل الشفاه يعني أنهم كثرة الصيام وخمس البطون يعني أنهم جوعى شديدو الجوع كذلك من الصيام والبعد عن الترف. يعني يذكر جملة من صفات أهل الإيمان أهل التقى وهؤلاء يكونون من شيعة علي وأيضا ممن هم دونهم ولو كانوا من أهل الفسق ما دام أنهم يعتقدون فيه الاعتقاد الشرعي. نعم.
تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم رهبان بالليل أسد بالنهار إذا جنهم الليل تزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم.
يعني أنهم يبكون ويذكرون الله في فكاك رقابهم في يعني بذل أسباب عتقهم من النيران من الطاعة وقيام الليل والاجتهاد فيه. نعم.
شيعة الذين إذا شهدوا لم يعرفوا وإذا خطبوا لم يزوجوا وإذا مرضوا لم يعادوا وإذا قابوا لم يفتقدوا.
يعني في قمة التواضع والخمول وعدم الشهرة. نعم.
شيعة الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبادلون درهم ودرهم وفلس وفلس وثوب وثوب وإلا فلا. شيعتي من لم يهر هرير الكلب ولم يطمع طمع الغراب لا يسأل الناس وإن مات جوعا.
يعني أنه عفيف في في سؤال الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يسأل الناس وإن مات جوعا، وإن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوح شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة. إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. أما الليل فالصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء، نجباء كرام، أبرار أتقياء. يا نوح شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، والماء طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء دثارا. قرضوا الدنيا قرضا قرضا، على منهاج عيسى ابن مريم عليه السلام.
نعم، هذا ما يعني على منهاج عيسى، بل على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني مما يؤكد النكارة في هذا الأثر، وأنهم على دين النبي عليه الصلاة. حتى عيسى إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بهذا نكون انتهينا من هذه الآثار الجميلة التي ينبغي الحرص على نشرها، وفي وسائل التواصل وغيرها نشروا مثل هذه الآثار حتى يحيا بها السنة وطريقة السلف في مثل ذلك. وبهذا انتهينا من القسم الأول. سيأتي في القسم الثاني إن شاء الله بيان اعتقاد أهل السنة في جملة من المسائل، كما بدأ في ذكر الإيمان ومسائله، وهذا سيكون إن شاء الله ليس في الأسبوع القادم، الذي بعده. الأسبوع القادم سيكون هناك دورة لمترجمة للصور الثلاثة، الإخوة من أمريكا وبريطانيا سيأتون إن شاء الله في زيارة، وسيكون إن شاء الله في نهاية الأسبوع عندنا. فهذا الدرس سنكمله بحول الله وقوته الأسبوع الذي يليه. عاننا الله وإياكم على الطاعة، فقتنا الله وإياكم على السنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.